بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: في آخر الكلام على باب الشفاعة من كتاب التوحيد، قوله: قال أبو العباس، قال هذه كنية شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعائه من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يلخص لك أقسام الشفاعة ويلخص لك باب الشفاعة ومقاصدها وشروطها. فمن حفظ هذا الكلام من كلام الشيخ الإسلام عرف المقصود. قوله: وقال له أبو هريرة إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة تكون للموحدين. قال: وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. نعم، كلام صحيح. قال: وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. ما هو تعريف الإخلاص؟ محبة الله وحده وإرادة وجهه. فكل عمل ابتغي به وجه الله وأخلص لله عز وجل فيه بالمحبة فهو مخلص. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، جعل أعظم الأسباب تجريد التوحيد. عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعباداتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، الشافع الموحد والمشفوع له الموحد. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول الذي هو الإذن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني الذي هو الرضا، الفصل معناه الشرط: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، شرط ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. وهذا أيضا من الكلام المتين في هذا الباب، شروط الشفاعة التي تبطل مزاعم أهل الشرك. قال: وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه، صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، وهي الشفاعة الكبرى. وهذه الشفاعة متفق عليها عند أهل القبلة، أقر بها حتى المعتزلة والخوارج المنكرون للشفاعة أقروا هذه الشفاعة. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرع باب الجنة فيقول الملك: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أشفع، ألا أفتح لأحد قبلك. وشفاعته لأهل الجنة في دخولها داخل في حديث أبي هريرة الطويل وفي هذا الحديث، مجموع الحديثين. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. هذا النوع من الشفاعة وهذا القسم أشكل دليله على بعض العلماء، قوم من العصاة، استوجبوا النار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أهل التوحيد استوجبوا النار، بمعنى أنهم عصاة ومعصيتهم سبب لدخولهم النار، أقعوا في كبائر من الذنوب، فيشفع لهم أن لا يدخلوا النار قبل أن يدخلوها، فالشفاعة تنفعهم بإذن الله فلا يدخلوا النار. ويمكن أن يستدل لهذه الشفاعة بما يكون من نحوها في الدنيا، وذلك بصلاة الجنازة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والشاهد أن الله قبل دعاءهم وشفاعتهم في حديث عائشة 100 من المسلمين قبل الله عز وجل شفاعتهم في هذا المسلم الموحد العاصي، دعوا له بأن يقيه الله عذاب النار فوقعه، فهو قد استوجب النار بذنوبه، ولكن الله عز وجل قبل شفاعة من قام وصلى عليه ودعا له من إخوانه المسلمين. هذا من الأدلة على هذا القسم أنه يشفع في من استوجب النار ألا يدخلها، ولا مانع أن يكون مثله في الآخرة. ومن أدلة هذا القسم أيضا ما جاء في شفاعة الأفراط: يلقى أحدهم أباه يوم القيامة، وهذا في العرصات قبل دخول الجنة وقبل دخول النار، فيأخذ بصنفة ثوبه أي بطرف ثوبه فلا يزال به حتى ينتهي به إلى الجنة، يشفع لأبيه ويشفع لأمه في دخول الجنة، يأخذه من العرصات. وفي هؤلاء من استوجب النار بذنوبه، فالله عز وجل أذن لهؤلاء الأفراط أن يشفعوا لآبائهم فيدخلوا النار فيدخلوا الجنة وينجوا من النار. الله أعلم. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم أي بعد أن دخلوها ليخرجوا منها، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة وهذا القسم من أقسام الشفاعة هو ما ترك النزال وموقع الخصام والنزاع بين أهل السنة بين أهل السنة والمبتدعة. الشفاعة لعصاة الموحدين هذا والذي قبله، لكن هذا أوضح في الخلاف بين أهل السنة وفي غيرهم، لأن هذا في قوم دخلوا النار ثم يخرجون منها بالشفاعة من يأذن الله له بالشفاعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأفراط وغيرهم والملائكة. شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها. هذه من مسائل الخلاف التي يبدع مخالف أهل السنة فيها، من خالف أهل السنة فيها فهو منسوب إلى البدعة، وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال كالمعتزلة والشيعة والخوارج. الخامس: شفاعته لقوم من أهل النار من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، هذه ليس فيها خلاف، ولهذا قال: وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده ولم تثبت في غيره. ولم يثبت في أبي لهب أنه يخفف عنه يوم الاثنين، لأنه لما بلغه مولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرته مولاته ثويبة بذلك فأعتقها، فيخفف عنه العذاب يوم الاثنين لأنه أعتق مولاته لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يثبت، ليس في هذا شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما استثني أبو طالب، وأما غيره فهم على حالهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأبو طالب لم تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار، وإنما في تخفيف بعض العذاب عنه، وهو يرى نفسه أشد أهل النار عذابا، لأن عذاب النار شديد أليم، نسأل الله العافية، ولو كان واقعا على أخف أهل النار عذابا فهو يرى نفسه أشدهم عذابا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، آية الشفاعة، آية الشفاعة. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي التي تكون، التي يعتقدها المشركون أنها تكون لمعبوداتهم ولمن يعتقدون أنهم شفعاء، وتكون بدون إذن من الله، تكون لأهل الشرك، هذه شفاعة منفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة بشروطها: أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن الشافع والمشفوع له، وأن تكون لأهل الإخلاص والتوحيد. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، الشفاعة الكبرى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الخامسة والمقام المحمود يشمل الشفاعة الكبرى ويشمل كل مقام حمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغبط عليه يوم القيامة. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. وقوله ذكر الشفاعة الكبرى هذا من كلام شيخ الإسلام، حين ذكر شيخ الإسلام الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لربه ويحمده، هذا في الشفاعة الكبرى حين نعم يرغب الخلق كلهم ويتأخر عنها أولو العزم من الرسل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، بل يسجد فإذا أذن له شفع، فإذا أذن له شفع. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله يبدأ بالاستئذان فإذا أذن له شفع، فكيف بمن دونه؟ السادسة: من أسعد الناس بها؟ وقد أجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أنها إنما تكون لأهل التوحيد، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أمة التوحيد، ولا تكون لأهل الشرك والتنديد. الثامنة بيان حقيقتها، أنها تفضل من الله سبحانه وتعالى على أهل الإخلاص، فيغفر لهم ويكرم الشافع ليشفع بين يدي الله بإذنه. نعم، هذه بارك الله فيكم مسائل هذا الباب، وهو باب مهم كما أسلفنا، وهو باب الشفاعة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى ندخل في الباب الذي يليه في الدرس القادم. يقول الأخ: النوع السادس التي هي الشفاعة لأبي طالب، وأبو طالب مات على الشرك، كيف نوفق بين هذا وبين أنها لا تكون إلا للموحدين؟ هذا من العام المخصوص، العام المخصوص ليس نعم. أبو طالب مات على الشرك، والله عز وجل أكرم نبيه بأن شفع لعمه في تخفيف العذاب عنه، فالشفاعة لأبي طالب من العام المخصوص، ولهذا لا تكون إلا لأبي طالب ولا تكون لغيره، لا تكون لغيره. وهذه الشفاعة ما نفعت أبا طالب نفعا استفاد منه في نجاة من عذاب، وإنما خفف عنه عذاب وهو يرى نفسه أشد أهل النار عذابا. فهي في الحقيقة تكرم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا، وإلا فأبو طالب لا يزال، لا يزال في فيما هو فيه من العذاب، والله المستعان. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.